إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: واعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش، وأرواح الفجار والكفار في بئر براهوت وهو في سجين. الروح التي بها يحيى الإنسان ويدرك ويتحرك سر من أسرار الله تبارك وتعالى، لا يعلم ذلك إلا الله، يعني لا يعلم حقيقة الروح إلا الذي خلقها. قال تعالى: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالمراد بالروح ما يحيى به الإنسان والحيوان وسائر ذوات الأرواح. وقد يكون أيضا مرادا بالروح في بعض النصوص نوع من الملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. فالمراد هنا بالروح ليست تلك الروح التي بها يحيى الإنسان والحيوان وسائر ذوات الأرواح، ولكن القول الذي قاله أهل العلم إنه جبريل، وهو من عطف الخاص على العام، تنزل الملائكة والروح، لأن جبريل من الملائكة، فذكر الملائكة فذكر العامة ثم عطف الخاص عليه للتشريف، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الروح في اللغة تطلق ويراد بها ما به حياة ذوات الأرواح، لأن الحياة على قسمين: حياة حركة، وهذه تكون في ذوات الأرواح، وحياة نمو، وهذه تكون في الأشجار والنباتات. قد بيّن العلامة ابن القيم رحمه الله في الزاد أنواع الحياة: هنالك حياة للجنين في بطن أمه قبل أن تنفخ فيه الروح، فإذا نفخت فيه الروح صارت فيه روح الحركة، أما قبل ذلك ففي روح النمو، فهو ينمو، تتكاثر خلاياه وينمو، ولكنها هنا ليست بروح الحركة وإنما روح النمو، ثم إذا ما نفخت فيه الروح صارت فيه روح الحركة. الفلاسفة والمتكلمون تكلموا كثيرا عن حقيقة الروح، ولا يستطيع أحد أن يصل إلى حقيقة الروح، لأن الله تبارك وتعالى قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فنتوقف عند حدنا ولا نتكلم فيما ليس لنا به علم. وأما قول المصنف رحمه الله: وأرواح الفجار والكفار في بئر براهوت وهي في سجين، فهذا القول له تفسير وشرح. فبراهوت واد في حضرموت اليمن، وفيه أي في ذلك الوادي باليمن بئر باسمه يقال لها بئر براهوت، عميقة لا يستطاع النزول إلى قعرها. أخرج عبد الرزاق في المصنف، والفاكهي في أخبار مكة، والأزرقي في أخبار مكة من طريق أبي الطفيل قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: خير واد في الناس وادي مكة، وواد بالهند الذي أهبط فيه آدم عليه السلام. هذا كلام علي رضي الله عنه. ومنه يؤتى بهذا الطيب الذي تطيبون به. وشر واديين في الناس وادي الأحقاف، وواد بحضر موت يقال له براهوت فذكره. وخير بئر في الناس بئر زمزم، وهي في وادي مكة وهو خير واد. وشر بئر في الناس براهوت، وهي في وادي براهوت تجمع فيها أرواح الكفار. هذا إسناد صحيح إلى علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي هذا الذي صح عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه ما لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع، لأنه قال أمورا تتعلق بالغيب تجمع فيها أرواح الكفار، هذا أمر غيبي لا يستطيع الإنسان أن يصل إليه بعقله ولا باجتهاده، والروح من أمر الله تبارك وتعالى، فجمعها في بئر بواد هذا أمر لا يعلم إلا من قبل الوحي المعصوم. ففي هذا الذي صح عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه ما لا يقال بالرأي فله حكم الرفع، وهو إسناد صحيح إلى علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ابن قتيبة في غريب الحديث: ذكر الأصمعي عن رجل من أهل برهوت، يعني البلد الذي فيه هذه البئر، قال: تأتينا الرائحة المنتنة الفظيعة جدا، ثم نمكث حينا فيأتينا الخبر بأن عظيما من عظماء الكفار قد مات، فنرى أن تلك الرائحة منه والله أعلم. هذه أمور ليس للعقل فيها مدخل، وقد قال هذا الإمام الكبير من أئمة أهل السنة ومن الدعاة إلى منهج السلف الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: وأرواح الفجار والكفار في بئر برهوت وهي في سجين. فهذا ما يمكن أن يعلق به على كلامه رحمة الله تبارك وتعالى عليه، والله جل وعلا أعلى وأعلم. قال رحمه الله: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم تسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر الذي زاره، ويتنعم المؤمن في القبر، ويعذب الفاجر كيف شاء الله. قوله رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره، فهذا مما يجب الإيمان به، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المجلس أن الميت يأتيه من يجلسه في قبره، المنكر والنكير، ملكان يأتيان يقعدانه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث البراء وغيره، تجد قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقعدانه ويسألانه، تعاد روحه في جسده. على أن عودة الروح إلى الجسد في القبر في البرزخ تكون على نحو سوى الذي تكون الروح فيه متعلقة بالجسد في حال الحياة الدنيا، فأنزل كل حالة منزلتها ولا تجعل الأمور تختلط عليه. تعاد روحه في جسده، يأتيه ملكان أحدهما منكر والآخر النكير يسألانه، وهي فتنة عظيمة في القبر، والقبر أول منازل الآخرة، فإذا كان هينا فما بعده أهون منه، وإذا كان عسيرا فما بعده أعسر منه. هذه الفتنة أشد ما يكون على الميت، إن نجا من هذه الفتنة نجا مما بعدها، وإن لم ينجو من هذه الفتنة فهو هالك لا نجاة له. يسأل الميت في قبره كما هو معلوم ثلاثة أسئلة، وهي الأصول الثلاثة التي جعلها الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله بهذا الاسم، الأصول الثلاثة، إنما بنى ذلك المصنف على هذه الأسئلة التي يسألها الميت في قبره: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. فهذه الأصول الثلاثة هي الأسئلة الثلاثة التي يسألها الميت في قبره: من ربك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله، يثبته الله تبارك وتعالى بالقول الثابت. وأما المنافق فيقول كما في حديث البراء وغيره: لا أدري. يقولان له: ما دينك؟ المؤمن يقول: ديني الإسلام. المنافق والمرتاب والشاك يقول: لا أدري. من نبيك؟ المؤمن يقول: نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمنافق يقول: لا أدري. معهما مرزبة لو اجتمع الثقلان على أن يحركوها من موضعها قيد أنملة ما استطاعوا، ملكان أسودان أزرقان يخطان الأرض بأنيابهما خطا، يتعثران في شعورهما، ينقدح الشرر من أعينهما. هذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعهما تلك المرزبة مخففة من غير التشديد مرزبة، لا مرزبة كما يقولون، معهما مرزبة لو اجتمع الثقلان على أن يحركوها من موضعها قيد أنملا ما استطاع، يضرب في كل مرة لا يجيب فيها الإجابة الصحيحة، ويسمع صراخه وألمه كل أحد سوى الجن والإنس، ما عدا الإنس والجن يسمع صراخ المعذب في القبر، نسأل الله العافية. والمؤمن يوسع له في قبره ويفرش له من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وطيبها وينعم في قبره. المنافق والكافر يضيق عليه قبره ويفرش من النار ويفتح له باب إليها ويأتيه من حرها وسمومها، نسأل الله العافية. قال المصنف رحمه الله: وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه فما مر، ويعرف الميت الزائر إذا زاره، ولذلك تشرع زيارة القبور لأن الميت يأنس بزائره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة وهي أيضا مما دل عليه حديث البراء رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال المصنف رحمه الله: ثم تسل روحه بلا ألم. هل يريد رحمه الله تعالى بعد أن تتعلق بالبدن من أجل السؤال في القبر؟ هذا ظاهر سياق لفظه، وأما ما دل عليه حديث البراء فذلك يكون عند النزع، ثم ينزعان الروح أو ينزع الملائكة ملك الموت وأعوانه ينزعون الروح كالقطرة تنساب من في السقاء القربة، فتنزل تلك القطرة بانسياب بنعومة من غير ما عسر ولا عنت. وأما المنافق فإن روحه تنزع عند قبض الروح عند الموت، تنزع كالسفود المحمي من الصوف المبلول، كما ينزع السفود المحمي من الصوف المبلول. فهذا فيه مشقة، لأن الروح كما هو معلوم تكون متغلغلة في جميع أجزاء البدن، فإذا نزعت هكذا نزعا شديدا فهذا ألم عظيم. وأما المؤمن فكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تخرج روحه كالقطرة من في السقاء. فهذا يدل عليه حديث البراء وقول المصنف رحمه الله تعالى: ويعرف الميت الزائر إذا زاره، ولذلك تشرع زيارة القبور لأن الميت يأنس بزائره. هذا من أمور البرزخ، فهذه معرفة برزخية لا تخضع للمعرفة الدنيوية، فهذا من أمور البرزخ، وهو من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك لا يجوز أن يذهب أحد إلى ميت في قبره ليسأله ويقول إنه يعرف زائره فأنا أسأله وأطلب منه، أنه ميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشور. وهذا التعلق بالروح والبدن في البرزخ تعلق مخصوص يكون على قانون البرزخ، فلا تجعله على قانون الحياة الدنيا، لا تقس ذلك على حسب ما تعلمه أنت مما يتعلق بالحياة الدنيا، بل هو تعلق مخصوص، تتعلق الروح بالجسد تعلقا مخصوصا في البرزخ، وكذلك تلك المعرفة معرفة برزخية، فلا يشتبهن عليك الأمر فتقيس غائبا على شاهد، فهذا خطأ كبير لأنك لا تدريه ولا تعلمه، ولم يأتك به نص معصوم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليه فلا تعرف حقيقته. وهذا من أمور الغيب التي لا يجوز لأحد أن يخبط فيها ولا أن يتكلم في تلك الأمور الغيبية بغير وحي معصوم من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، فلا يشتبهن هذا على أحد، لأن القبريين يأخذون أمثال هذه الأمور ويجعلونها شبهات ويقولون: المزور ما دام يعلم الزائر وما دام الميت يعلم من يزوره فإذا فلنطلب منه، فقد كان صالحا وكان واصلا وكان من أولياء الله الصالحين إلى غير ذلك من تلك الأمور. ولا يدري أحد كما مر في اعتقاد أهل السنة بما ختم للميت ما دام لم يأتنا نص عن المعصوم يحدد أنه من أهل الجنة أو من أهل النار. فلا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار صلى الله وسلم وبارك عليه. فلا نطلب الحوائج إلا من الله، لأنه لا يقوى على إعطائنا إياها سواه. وأما ذلك الشرك الذي يقع عند القبور هو شيء ينبغي أن يتنزه عنه المسلم. الميت لا يطلب منه شيء. والصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما طلبوا منه شيئا، يعني ما ذهبوا إلى القبر يطلبون من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنه كما أخبر حي في قبره صلى الله عليه وسلم حياة برزخية ليست هي بحياة دنيوية. وحياة برزخية بينها النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما سلم عليه أحد من الأمة إلا رد الله عليه روحه حتى يرد السلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أنه لا يخلو جزء من أجزاء الزمان في اليوم والليلة إلا ومسلم يسلم عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. ولكن هذا تعلق بالجسد في البرزخ، فلا تقيسنه بحال الحياة الدنيا، والزم حدك. فإنهم لما قحطوا ولما أجدبوا وأرادوا أن يستسقوا خرجوا إلى المصلى من أجل صلاة الاستسقاء، ولم يذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقدم عمر العباس رضي الله عنهما، وكان في حيثيات تقديمه أنه يقول: اللهم إنك تعلم أن كنا إذا أجدبنا، فقدم نبيك صلى الله عليه وسلم فدعا فأرسلت علينا الغيث، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك. كنا نتوسل إليك بالنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أننا نتوسل بدعائه. فكان يدخل صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بهم ويدعو ربه تبارك وتعالى في الاستسقاء، فينزل الله تبارك وتعالى الغيث. أما وقد مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلو كان جائزا أن يذهب إلى القبر الشريف من أجل الاستسقاء ما ترك الأفضل وعدل إلى المفضول، وإنما قدم العباس وقال: هو عم نبيك، فنحن نتوسل بدعاء عم نبيك إذ قد قبضت نبيك إليه صلى الله وسلم وبارك عليه. فلو كان جائزا ما تركوا هذا وذهبوا إلى المصلى للاستسقاء، ولذهبوا حاشاهم إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله جئنا نستغيث بك من أجل نزول الغيث. حاشا، فإن الصحابة رضوان الله عليهم أبعد الناس عن كل مخالفة بل هالشرك، وإنما يتبعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويتنعم المؤمن في قبره ويعذب الفاجر كيف شاء الله. هذا من أصول الإيمان، أن نؤمن بعذاب القبر وبنعيم القبر، خلافا للمعتزلة الذين ينكرون هذا ويقولون: الميت في قبره على مثل ما وضعناه، ليس عنده عذاب ولا نعيم، ويعتمدون على عقولهم وأبصارهم وتفكيرهم ولا يؤمنون بالغيب. لا تقاس الدنيا بالآخرة ولا الآخرة بالدنيا، فعلينا أن نؤمن بالغيب. لا تقس الحياة الدنيا بالحياة البرزخية، ولا تقس الحياة البرزخية بالحياة الدنيا، لأن أقواما يقولون كما تعلمون أننا نضع الميت في قبره، فإذا ما فتحنا عليه لعلة عارضة كأن يقع من أحد شيء فيفتح القبر بعد من أجل استخراجه، هذا يحدث، فيجدون الميت على حاله. يقولون: لو وضعنا زئبقا على بطنه فلا محالة إذا ما أقعد في قبره وقع ذلك الزئبق عنه، ونحن إذا فعلنا ذلك وأتينا إليه وفتحنا عليه بعدما وقع ما تقولون من إقعاده ومن سؤاله ومن ضربه بالمرزبة إذا كان طالحا منافقا وكافرا لا يستطيع أن يجيب، فإذا كان ذلك كذلك وقد وجدنا الأمر على حاله، فما القعود الذي تقولون، وما اختلاف الأضلاع، ومن ضمام القبر عليه إلى غير ذلك. نقف عند القبر
في القبور التي هي كالبيوت الآن على ظهر الأرض، ويجدون لو أن القبر ينضم على كل ميت ما استطاع أحد أن يقيم بناء بقبر، لأننا كلما أقمنا حائطا وانضم الحائط على الحائط لينضم على الميت الذي جعلناه على سطح الأرض لهدم القبر. هذا كله لا ينبغي أن يقال. أنت تقيس الحياة الدنيا على الحياة البرزخية والحياة البرزخية على الحياة الدنيا، كيف وقد مر باستفاضة أنك مررت بحياة، أنت وكل إنسان مر بتلك الحياة وهو لا يذكرها الآن ولا يستطيع أن يخضع لقانونها، ولو أعلن بأنه يريد أن يخضع لقانونها لعده الناس مجنونا ولجعلوا مكانه وراء أسوار البيمارستان وهي المرحلة الجنينية، فكل كان في الرحم جنينا مكورا على نفسه سابحا في سائله الأمونيوسي، ثم غذاؤه وطعامه وشرابه وتنفسه عن طريق الغازات الذائبة في الدماء، وإخراجه كل ذلك عن طريق الدماء فيما بينه وبين أمه بالحبل السري منه هو أي من سرته، ثم ما وراء ذلك من الشرايين والأوردة إلى المشيمة فيأخذ ويعطي، ثم يدفعه الرحم ويقطع حبله السري. هل يأتي الآن أحد ويقول نعم أنا أريد أن أعود إلى تلك الحياة؟ كانت والله حياة هانئة لم يتحمل المرء فيها مسؤولية ولم يحمل هما، فأنا أريد أن أعود. ماذا تأتي بخرطوم مثلا وتجعله؟ ماذا نصنع؟ من قال ذلك فهو مجنون بلا خلاف. فهذا الأمر كما ترى مررت أنت به وخضعت لقانونه رغما، لأن الله تبارك وتعالى جعله من سنته في خلقه، فخضعت لقانون الرحم من نظامه وترتيبه وخلقه، ثم خرجت إلى الحياة الدنيا وخلفت وراءك خيالا عابرا ووهما طائرا تلك الحياة البرزخية، وإذا هفوت إليها فإنما تهفو إلى مثل الخيال الذي لا يتحقق. وهل تستطيع الآن أن تتصور ذلك؟ لا تستطيع. فإذا كنت قد مررت في حياتك بمرحلة لها قانون لا يمكن أن تخضع له الآن بل أن تتصوره، فما الذي يجعلك تنكر ما هو آت مما لم تمر به؟ إذا كان ما قد مررت به قد وقع على هذا النحو العجيب فكيف بما لم تمر به؟ فسلم تسلم واخضع للغيب المكنون الذي أعلمك طرفا من نبيك صلى الله عليه وسلم فأخبر وقال في القبر كذا وكذا، هذا غيب ولا يمكن أن يعلم بالمعقولات بفكر الإنسان بعقله ولا بالتجارب الحسية في الحياة. فنسلم ونؤمن بالغيب، وعلينا التسليم لأن النبي عليه البلاغ والله تبارك وتعالى قد أعطاه الرسالة، فمن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. كل منا ينبغي أن يتوقف عند حدود الوظيفة، وظيفة الرسول البلاغ، وظيفتنا نحن التسليم، لا المجادلة ولا دفع ما أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النصوص. عذاب القبر ونعيم القبر ثابت، بل هو متواتر في الأحاديث أن الميت إما أن يعذب في قبره وإما أن ينعم. فمن أنكر عذاب القبر وهو يعلم بالنصوص المتواترة ويعلم بالأدلة فهو كافر. هذا أمر كبير، لأن كثيرا من المهووسين وليسوا من المعتزلة ولا يعرفون عقيدة المعتزلة أيضا، لا يعرفون شيئا، لا المعتزلة ولا عقيدة المعتزلة لا يعرفون شيء، إنما هم مهووسون ينكرون عذاب القبر ويحسبون أن لهم عقولا فيعملون تلك العقول وينكرون، يقولون ليس في القبر نعيم ولا عذاب. لو أنهم علموا النصوص المتواترة ثم أنكروها لكفروا، وأما إذا أنكروا من باب التأويل أو من باب التقليد أو من باب الجهل فهؤلاء يبين لهم الحق. فمن أصر بعد البيان وإقامة الحجة وتوضيح الأمر فقد خرج من الملة أيضا، نسأل الله السلامة والعافية. قال المصنف رحمه الله: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. هذا كلامه رحمه الله تعالى. يبين المصنف رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الكلام وأنها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. ومعلوم أن بعضهم قد حرف في ضبط لفظ الجلالة فقال: وكلم الله موسى تكليما، ليجعل موسى فاعلا بكلام ولم يجعل الله تبارك وتعالى متكلما. وكلم الله موسى تكليما. منهم من كلم الله. روى عبد الله ابن أنيس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يحشر الخلائق يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد. فيناديهم ربنا تبارك وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. أجمع السلف على ثبوت الكلام لله تبارك وتعالى، ويجب إثبات صفة الكلام لله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فهو كلام حقيقي يليق بالله يتعلق بمشيئته بحروف وأصوات. وصفة الكلام لله صفة ذات وصفة فعل، صفة ذات وصفة فعل. فأما من حيث اتصاف الذات بتلك الصفة فصفة الكلام صفة ذات لله تبارك وتعالى، لم يزل ولا يزال متكلما، لا تنفك تلك الصفة عن الذات. وأما إذا ما تكلم الله تبارك وتعالى فإن صفة الكلام حينئذ تكون صفة فعل، لأن صفة الفعل تتعلق بالمشيئة. فصفات الذات هي التي لا تنفك عن الذات أبدا، التي لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها أبدا. وأما صفات الفعل فهي الصفات المتعلقة بمشيئته، إذا شاء سبحانه وتعالى فعلها، وإذا لم يشأ لم يفعلها. فأما من حيث آحاد ما تكلم الله تبارك وتعالى به فإنها صفة فعل، وأما من حيث اتصاف الذات بتلك الصفة فهي صفة ذات. ولذلك قال أهل السنة: صفة الكلام لله تبارك وتعالى وكلامه قديم النوع حادث الآحاد، يتكلم جل وعلا بما شاء كيفما يشاء وقتما يشاء، ويكلم من يشاء. وأنت خبير بأن إبراهيم إنما استدل على عجز الأصنام، وأنها لا يمكن أن تكون آلهة بعجزها عن النطق والكلام، فعدم الكلام صفة نقص، والكلام صفة كمال لله تبارك وتعالى. والله رب العالمين موصوف بكل كمال، منزه عن كل نقص. أجمع السلف على ثبوت الكلام لله تبارك وتعالى، ويجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فهو كلام حقيقي يليق بالله يتعلق بمشيئته بحروف وأصوات. كثير من الناس يقول: هذه المباحث لا يحتاجها المسلم المعاصر، وإنما يحتاج أمورا سوى هذه المباحث التي فيها من الكلام الكثير ما فيها. هذا خطأ كبير، لأن العقيدة الصحيحة التي كان عليها الأصحاب والتي أخذوها من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ما يقرر من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو إجماع الأصحاب، لأن لقائل أن يقول، والصحابة لم يتكلموا في هذه الأمور. نقول: نعم، فكان إجماعا منهم على أنهم فهموا ظواهر نصوص الصفات، وأنهم فوضوا الكيفية لله تبارك وتعالى، وقطعوا الطمع عن معرفة كيفية ظواهر أو حقائق تلك النصوص، وإنما ظواهرها بمعانيها فمكشوفة عندهم. من أين أتينا بهذا الإجماع للأصحاب؟ لأن فهمه عسر، وإذا عرفته فإنك تستدل به في كثير من المواطن على أهل البدع الذين عطلوا ربنا تبارك وتعالى عن صفاته التي وصف بها نفسه، حتى غال بعضهم فيما سماه تنزيها فعبد العدم، وغال بعضهم فيما سماه إثباتا لتلك النصوص، ثم إنه في مغالاته عبد صنما. فهؤلاء يعبدون صنما، غالوا في الإثبات حتى شبهوا ومثلوا، والآخرون غالوا فيما زعموه تنزيها حتى نفوا الصفات عن الله تبارك وتعالى، فهؤلاء يعبدون عدما والآخرون يعبدون صنما. فمن أين جئنا بالإجماع؟ لقد خاطب الله تبارك وتعالى وكلم نبيه صلى الله عليه وسلم بالقرآن، والقرآن باللغة العربية قرآن عربي مبين، فيفهمه النبي الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه، ولو استشكل عليه شيء فسأل ربه جل وعلا. وقد أدى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للأمة، فسمعه الأصحاب من النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه بعضهم من بعض، وهم عرب أقحاح أصحاب السليقة اللغوية، ويفهمون معاني ما يسمعون من النصوص العربية، ويدركون مراميها ويعرفون معانيها، فسمعوا ولم يستشكلوا، فدل على أنهم فهموا ظواهر النصوص ولم يستشكلوا شيئا، ولم يقولوا يجب أن ننزه الله تبارك وتعالى لوجود مشابهة لخلقه في ظواهر تلك النصوص، حاشا، وإنما فهموا النصوص بظواهرها في سياقاتها، وهم عرب يفهمون العربية، فأثبتوا المعاني ولم يستشكلوها، ووكلوا الكيفية إلى الله وفوضوها، فكان إجماع، لأنه لم ينقل عن واحد منهم لا في نص ضعيف ولا حسن بلها الصحيحة، ولا في حديث موضوع في كلام موضوع مكذوب أنه استشكل شيئا فقال للنبي يا رسول الله كيف يقول ربنا الرحمن على العرش استوى، هذا يؤدي إلى التشبيه، حتى قال بعض أولئك الذين يزعمون التنزيه فقالوا إن ظواهر النصوص تفيد كفرا، لأنها تثبت، أي تلك الظواهر ظواهر النصوص، لأنها تثبت المشابهة والمماثلة بين الله وخلقه، ومن قال ذلك فقد خرج من الملة، من قال إن ظواهر النصوص تفيد كفرا فقد خرج من الملة. القرآن الذي أنزله الله هداية للناس ودعاء إلى الإيمان ودعوة إلى الإيقان تفيد ظواهره كفرا، من قال هذا فقد خرج من الملة. فإذا هذا إجماع من أصحاب نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما وقع الاختلاف شوشت العقائد، فتجد من ينكر صفات الرب تبارك وتعالى، هذا أمر كبير، إياك أن تحسبه هينا، ومن أعظم ما يكون، لأن الله أخبرنا في القرآن العظيم أنه خلق 7 سماوات و7 أراضين، وأنزل الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي الديني، فأنزل الأمر الكوني والأمر الشرعي بين السماء والأرض، وجعل ذلك كله من أجل أن نعرف صفات ربنا تبارك وتعالى وأن نوحده. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن قدرا وشرعا، لماذا؟ لتعلموا، هذه لام التعليل، ما العلة في خلق 7 سماوات و7 أراضين وفي إنزال الأمر قدرا وشرعا بين السماوات والأرض؟ لتعلموا، العلة لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. فحذاري أن تظن أن استقرار قلبك على صفات ربك شيء هين، حذاري أن تظنه شيئا هينا، فكثير من الناس لا يبالي بأمثال هذه الأمور، والحق أنه لا يعبد ربه الذي هو ربه بأسمائه وصفاته، وإنما يعبد إما عدما وإما صنما ولا ثالث، لأنه إما أن يقول هو منزه فينزه الله تبارك وتعالى عن الكمال الذي أثبته لنفسه، في كتابه وعلى لسان رسوله، وكأنه أعلم بالله من الله وأعلم بالله من رسول الله. هذا أمر كبير جدا، وإما أن يكون مثبتا بمغالاة في الإثبات فيشبه ويمثل ربنا جل وعلا عن المشابهة والمماثلة بخلقه، فهذا أمر كبير. فحذاري أن تسمع قول من يقول هذه أمور عفى عليها أزمان وأزمان وصارت طي صحائف الكتمان، وإنكم لتبعثون هذه الأمور نابشين القبور عنها. حاشا، لما نقرر عقيدة الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه، ومن لم يعرفها فما عرف ما أنزل الله على محمد، وما عبد الله تبارك وتعالى حق عبادته، وما وحد الله تبارك وتعالى حق توحيده. إذ حق توحيده أن توحده في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، فأين توحيده في أسمائه وصفاته؟ وهذا الجهل القبيح قائم عند جماهير المسلمين بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته جل ربنا وعلا. هذا كله خلافا للجهمية الذين قالوا ليس الكلام من صفات الله، إنما هو خلق من مخلوقات الله، يخلقه الله في الهواء أو في المحل الذي يسمع منه، وإضافته إلى الله إضافة خلق أو إضافة تشريف، كقوله ناقة الله وبيت الله. قد مرت القاعدة، فلا نحتاج هذا الكلام الفارغ ولا هذا الهراء التافه، لا نحتاج مثل هذه الأمور. مرت القاعدة كما ذكرناها مرات أن الإضافة إلى الله تبارك وتعالى إما أن تكون إضافة أعيان تقوم بذواتها كما فيما مثلوا به لكنهم لا يعلمون، ناقة الله، الناقة تقوم بذاتها ليست عرضا وليست صفة لا تقوم بذاتها، فلا بد لها من موصوف، وإنما هي ناقة موصوفة بالصفات، فهي تقوم بنفسها وصفاتها، وتقول بيت الله كما مثلوا، وتقول عبد الله أيضا. هذه الإضافة على هذا النحو تكون إضافة تشريف وتكريم. وأما الكلام فلا يمكن أن يكون كذلك، لأن الكلام لا يقوم وحده، الكلام لا يقوم وحده، فإذا أضيف إلى الله فقيل كلام الله، فحينئذ يكون صفة من صفات الله، فما لم يقم وحده وأضيف إلى الله تبارك وتعالى يكون من صفات ربنا. تقول علم الله، هل يقوم العلم وحده أم في ذات موصوفة بالعلم؟ لابد من ذات موصوفة به، فتقول علم الله، قدرة الله، إرادة الله، سمع الله، بصر الله، وهكذا. أما ما قام وحده ناقة الله، الناقة وحده، فإذا قال ناقة الله فمعنى ذلك أنه يريد أن يذكر التشريف وأن يجعلها مكرمة مشرفة ليحذر القوم من عقرها، وإذا قال بيت الله فكذلك لإرادة التشريف والتكريم. فأعرف هذه القاعدة فإنها مهمة وعزيزة، ويحل لك بها كثير من إشكالات أهل البدع. هذا أيضا خلافا للأشعرية، وهذا من ميزات دراسة عقيدة أهل السنة، لأن أكثر من يتكلم في دين الله من الأشعرية لم يعرفوا الصفات إلا على هذا المذهب المردود. فخلافا للأشعرية الذين قالوا كلام الله معنى قائم بنفسه لا يتعلق بمشيئته، وهذه الحروف والأصوات المسموعة مخلوقة للتعبير، فهي عبارة عن المعنى القائم بالنفس، بنفس الله، فلسفة لا يعرفها من كان عربيا قحا أو كالعربي في لغته يفهم النصوص وظواهرها، فلسفة كمضغ الماء، تعرف كيف تمضغ الماء؟ هذه فلسفة كمضغ الماء، فدعوها فإنها منتنة. وخذوا ما ثبت عن نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما فهمه أصحابه رضوان الله عليهم حتى تصح عقيدتكم وحتى تسلم ملتكم من الزيغ والانحراف. إذا عرفتم ربكم بأسمائه وصفاته أورث ذلك إياكم خيرا عظيما، كما مر ذكر ذلك في أثناء شرح العقيدة الواسطية. ما الفوائد المسلكية التي يتحصل عليها العبد المؤمن بكل صفة تمر من الصفات التي ذكرها شيخ الإسلام من نصوص الكتاب والسنة؟ مر هذا بتفصيله في دقته، فراجعه غير مأمور. فوائد مسلكية تتحصل عليها عندما تؤمن بكل صفة من صفات الله، تتحصل على فوائد مسلكية من الإيمان بكل صفة صفة من صفات الله. قال المصنف: والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. إثبات الكلام لله أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. يتكلم ربكم بكلام حقيقي سمعه جبريل وسمعه موسى عليه السلام لما ذهب إلى النار ليأتي منها بقبس، فكلمه ربه كما ذكر الله ذلك في القرآن. وسمع موسى كلام ربه وكلم الله موسى تكليما. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ربه هذه مرة ثانية، لما وعده الله أن يعطيه التوراة ذهب موسى للموعد فكلمه ربه وأعطاه ألواح التوراة مكتوبة، فسمع موسى كلام الله سبحانه وتعالى، هو كليم الله. وكلم الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وفرض عليه الصلوات الخمس. فالله يتكلم بكلام يسمع بحرف وصوت. أما الجهمية والمعتزلة فيقولون الله لا يتكلم، لأن لو أثبتنا له الكلام شبهناه بالمخلوقين، لأن المخلوق يتكلم. وقد مر ذكر الوصفة العظيمة التي تضعها في حلوق أولئك حتى يفيقوا من سباتهم وحتى ينتبهوا من غفوتهم. قد مر أن الكلام في صفة من صفات الله كالكلام في سائر الصفات، هذه قاعدة من قواعد التدمرية التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. والكلام في الصفات فرع الكلام في الذات، هذه أيضا من قواعد شيخ الإسلام المذكورة في التدمرية رحمه الله رحمة واسعة. الكلام في صفة كالكلام في سائر الصفات. هؤلاء القوم لم يستطيعوا أن ينكروا صفة الإرادة، مهما أنكروا من صفة فإنهم لا يستطيعون أن ينكروا صفة الإرادة، وإلا عدوا من المجانين ونفوا من ساحة العقلاء. لما؟ لأنه لا مندوحة لأحد عن إثبات صفة الإرادة لله. فالإرادة كما هو معلوم تخصيص الممكن بوجه من وجوهه الممكنة. الممكن ما يستوي في حقه الوجود والعدم، هو الحادث أيضا الذي لم يكن كان معدوما ثم وجد يصير إلى العدم من بعد الوجود. هذا الممكن إذا وجد فإنه يمكن في حقه أن يوجد على صور مختلفة. الآن يخلق في الرحم جنين، يمكن أن يكون ذكرا أو أنثى أو خنثى مشكلا أو خنثى غير مشكل، هذا كله وارد. ويمكن أن يكون أمشاجا لا تبين فيها ملامح ولا يكتمل خلقه، هذه كلها من الصور الممكنة في حق هذا الجنين. يمكن أن يكون هذا الجنين طويلا أو قصيرا، يمكن أن يكون نحيفا أو بدينا، يمكن أن يكون أبيض أو أحمر أو أصفر أو أسود، يمكن أن يكون وأن يكون وأن يكون، هذه صور ممكنة. فلماذا خصصت صورة بعينها من هذه الصور الممكنة على تنوعها واختلافها؟ لماذا كان ذكرا ولم يكن أنثى؟ لأنه خصص بصورة من صور الإمكان فيه. من الذي خصصه؟ لا بد من مريد. المريد هو الذي يخص الممكن بصورة من صوره الممكنة، فإذا خصص دل على إرادة في من أراد. لما كانت السماوات هكذا وكانت الأرض هكذا وكانت البحار والأنهار والجبال والوديان والكثبان والمخلوقات في تنوعها، حشرات وطيور وأفاع سامات وعقارب دابات على الأرض تريد أن تلدغ من تلقى وتضربه، إلى غير ذلك من تنويع صور الخلق. هذا كله يدل على صفة الإرادة لله، فلم يستطيعوا أن ينكروا صفة الإرادة لله تبارك وتعالى فأثبتوا. والآن يقولون لا نثبت صفة الكلام لله. لماذا؟ يقولون لأننا لو أثبتنا صفة الكلام لله لشبهناه بالمخلوق، لأن المخلوق يتكلم، فإذا كان المخلوق يتكلم وله صفة الكلام والله يتكلم وله صفة الكلام شبهنا الله بالمخلوق. فنقول الكلام في صفة من الصفات كالكلام في سائر الصفات، تثبتون صفة الإرادة لله؟ يقولون نعم نثبتها. فنقول وقد أثبت الله الإرادة لبعض خلق، فقد شبهتم الله بخلق على قانونكم. يقولون لا، إنما نثبت الإرادة لله لا كإرادة المخلوقين. نقول نعم وأثبت الكلام لله لا ككلام المخلوقين، وكذلك في سائر الصفات. هل يتجافى العقل عن هذا؟ هل ترد الفطرة السوية هذا؟ هل يقف في هذا عاقل؟ ولكنه الضلال المبين. ضلوا وهدي أهل السنة للحق لأنهم تبعوا نبي الحق صلى الله وسلم وبارك عليه، وهم أسعد الناس باتباعه صلى الله وسلم وبارك عليه. هؤلاء تبلدت أفهامهم وجمدت عقولهم. الله يتكلم حقيقة بكلام يسمع، القرآن كلام الله كما أخبر هو، حتى يسمع كلام الله. إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، حتى يسمع كلام الله. وكلام الله تبارك وتعالى الكلام لا يقوم وحده بعيدا عن الذات الموصوفة بالكلام كما يدعون، وإذا فلا بد أن يكون صفة على حسب القاعدة، لا كما يقولون أضافه إضافة تشريف. هل يقوم الكلام وحده بعيدا عن الذات الموصوفة به كما تقوم الناقة في التشريف في قوله ناقة الله، وكما في قوله بيت الله؟ لا يقوم الكلام كذلك، إذن هو صفة من صفات الله. فكلام الله تبارك وتعالى صفة من صفات. أما من حيث اتصاف الذات بالكلام فهي صفة ذات، وأما من حيث تكلم ربنا بما شاء أن يتكلم به فهي صفة فعل، هي صفة فعل. يقول قائل ولكن إذا لم يتكلم ربنا فكيف يوصف بالكلام؟ قلت سبحان الله، إذا كان المخلوق يكون ساكتا يسمع ولا يتكلم ولا ينطق ببنت شفه وهو موصوف بالكلام، أنت موصوف بالكلام اتصاف القوة فيه كما يقولون، هو موصوف بالكلام بالقوة، فإذا تكلم كان موصوفا بالكلام بالفعل، فذاتك موصوفة بأنها متكلمة، لأن الأبعد ليس أبكم لا يستطيع الكلام. فإذا كان متكلما وظل ساكتا فهو متكلم موصوف بالكلام أيضا، أيقال له أبكم لا يتكلم؟ ولا يتكلم وعنده القدرة على الكلام. فنفهم هذا، والكلام صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى، إذا تكلم بشيء فهي صفة فعل، وهو ذاته موصوفة بأنه تبارك وتعالى له صفة الكلام. والكلام منه كما قال المصنف رحمه الله منه سبحانه لا من غيره. كلم الله تبارك وتعالى موسى بكلام سمعه بصوت وقع في مسامعه منه سبحانه لا من غيره، لأنهم يقولون إنما جعل الكلام في الشجرة، تكلمت الشجرة، تكلمت الشجرة وقالت لموسى أنا ربك، وليس الكلام في اللوح المحفوظ ولا من جبريل، ولكن هو من الله وليس من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الكلام بدأ من الله حقيقة، منه بدأ، فهو ممن تكلم به حقيقة، وإنما جبريل ومحمد عليهما السلام ناقلان عن الله مبلغان عن الله تبارك وتعالى كلامه سبحانه سبحانه. فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. من قال الكلام مخلوق، الله لا يتكلم، وعطل الله من الكلام فقد كفر، لأنه مكذب لله. الله عز وجل يقول إنه يتكلم وهذا يقول لا لا يتكلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله يتكلم ويقول لا، وإن قال الرسول ذلك فهو لا يتكلم، وإجماع الأمة على أنه يتكلم سبحانه وتعالى، وهو يقول لا لا يتكلم. سبحان الله، يضاد الكتاب والسنة والإجماع من أجل عقله بإعمال ما يسميه هو بالعقل وليس بعقل، إنما هو الجهل المحض. فهذا قد يكون جاهلا، يكون متأولا، يكون مقلدا، فيبين له. فليس كل من قال إن الله لا يتكلم يحكم عليه بالكفر، هذا حكم عام، ولكن لا بد من إقامة الحجة، لأنه ربما كان متأولا أو كان جاهلا أو كان مقلدا. وأهل السنة أبعد الناس عن تكفير من لا يستحق التكفير كما تعلمون، هم أضبط الناس في هذا الباب، ليسوا كالخوارج ولا كالمعتزلة الذين يكفرون بالكبيرة، والخوارج يخلدون بها في النار، والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين، لا يغلون هذا الغلو سبحان الله، وأيضا لا يفرطون تفريط المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذم، وإيمان الرجل هو تصديقه ومعرفته بقلبه، فإذا صح له ذلك فلا يضره ذم، وإيمانه كإيمان جبريل وكإيمان محمد صلى الله عليه وسلم. أهل السنة ليسوا كذلك، وعليه فقد يكون متأولا، يكون جاهلا، يكون مقلدا، فلا بد من أن يبين له وأن تقام الحجة عليه. وتأمل الآن في هذا الدليل، الله تبارك وتعالى عاب على المشركين أنهم يعبدون التماثيل التي لا تتكلم، فقال إبراهيم عليه السلام يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. وقال للكفار الذين يعبدون الأصنام فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فدلهم بعدم نطقهم، دل الكفار بعدم نطق الأصنام على أنها لا يمكن أن تكون آلهة. الله جل وعلا يقول في بني إسرائيل واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم، فدل على أن الرب جل وعلا يتكلم، أما هذا العجل الذي عبدوه فإنه لا يتكلم ولا يرجع لهم قولا. فقال لو أنهم تفكروا لرأوا أنه لا يتكلم، ولعلموا أنه إذا كان لا يتكلم فليس بإله، فكيف تنفى صفة الكلام عن الله سبحانك؟ هذا بهتان عظيم. عرفت الآن لماذا يدرس المسلمون المتبعون الموحدون التوحيد ويدرسون الصفات؟ ليخرجوا من هذه المضائق، لأن الأشعرية والمعتزلة والجهمية وأفراخ العقلانيين يتكلمون في الصفات بما يشابه أمثال هذه الخرافات والترهات. تأمل في هذا الدليل العظيم، ألم يروا أنه لا يكلمهم؟ ألم يروا أن هذا العجل الذي اتخذه السامري لهم له خوار تدخل الريح من دبره وتخرج من فمه فتحدث صوتا كالخوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم؟ فإنه لا يكون إذن إلها، ثم ينفون عن الله صفة الكلام سبحانك، هذا بهتان عظيم. فدل على أن الرب الجليل سبحانه يتكلم، وأن الذي لا يتكلم ليس ربا، لأنه إذا لم يكن متكلما كيف يأمر وكيف ينهى وكيف يدبر وهو لا يتكلم؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال سبحانه ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ألا يرجع إليهم قولا، يعني لو خاطبوه ما رد عليهم كلاما، عجل يعبدونه من دون الله، يعني عباد العجل الذين يعبدون العجل من دون الله تبارك وتعالى، والنبي بين أظهرهم قوم بهت، كما قال أعلم من كان من علمائهم بهم عليه الرضوان، لأن عبد الله ابن سلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم متى علموا أني أسلمت تقولوا علي. وما أكثر القوم البهت، حتى بين المسلمين يبهتون المسلمين بما ليس فيهم، ويرمونهم بما هم منه براء، يشابهون اليهود في تلك الخصال، تشابهت قلوبهم. فجاء عبد الله بن سلام إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم فتخوف عنده من فعل يهود ومن قوله، ثم اقترح فقال: يا رسول الله، اجعلني عندك وراء ستار وراء حجاب، وادعهم، أي ادعوا علماءهم وسلهم عني، فإذا أجابوك خرجت أنا بعد فشهدت شهادة الحق أمامه. فدعاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعل عبد الله ابن سلام رضي الله عنه خلف حجاب، فسألهم فقال: أي رجل فيكم عبد الله ابن سلام؟ قالوا: عبد الله ابن سلام سيدنا وابن سيدنا وكبيرنا وابن كبيرنا وعالمنا وابن عالمنا وعظيمنا وابن عظيمنا. كشف الحجاب والستار وخرج فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا: عبد الله بن سلام هذا حقيرنا وابن حقيرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. فقال: ألم أقل لك يا رسول الله؟ يعبدون العجل من دون الله، العجل لا يتكلم. فقال ربنا: ألم يروا أنه لا يكلمهم؟ للدلالة على أن الله جل وعلا يتكلم.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.